عرف العلماء.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هنا عرف العلماء والبلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته عباراته. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال الأدباء واختلافهم في تعريف البلاغة، يذكر هنا مسألة تقدم مضمونها وعنوانها الفرق بين الفصاحة والبلاغة. فما هو الفرق بين الفصاحة والبلاغة؟ البلاغيون المتقدمون لا يفرقون بين الفصاحة والبلاغة، وهذا الذي نص عليه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وهكذا من قبله. فظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الفصاحة والبلاغة، ولكن الذي استقر عند المتأخرين منهم التفريق بين البلاغة والفصاحة. وجه النسبة بينهما في خلاصة العموم والخصوص المطلق، ومعنى ذلك أن الفصاحة أعم من البلاغة. العموم والخصوص المطلق هذا هو النسبة بينهما، والفصاحة أعم عندهم من البلاغة. الفصاحة أعم من البلاغة، وذلك لأن في البلاغة شرط أو شرطا زائدا على شرط الفصاحة، فيتقدم معنا وهو كون الكلام مطابقا للحال بعد كونه فصيحا، بعد كون الكلام فصيحا. هذه المسألة اقرأها نفسك.
قال ابن هنا عرف العلماء البلاغة بأنها مطابقة الحال بأنها مطابقة الكلام لمضض الحال مع فصاحة عباراته. قال: واعلم أن الفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، وأن الفصاحة
وهذه الفقرة تقدم معنا، بحيث أن الفصاحة تكون مقصورا على الألفاظ، والبلاغة تكون الألفاظ والمعاني في المقدمة، أليس كذلك؟
قال: وأن الفصاحة تكون وصفا للكلام للكلمة والكلام، والبلاغة تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام.
البلاغة
لا تكون وصفا للكلمة بل تكون للكلام، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته.
هنا ترى أن المصنف حذف إيش؟
حال.
قال: بل تكون الكلام
كلمة
المتكلم من قبل قره، كان لا ننظر ما يرى. هذا الذي قلنا التناقض الذي يكون في الكتاب هذا كبير. الصحيح هذا صحيح كما قررنا قبل، أن الصحيح أن البلاغة إنما تكون وصف الكلام لا المتكلم، أليس كذلك؟ من قبل قرر أن نوعي أن المتكلم، وهنا الآن ترى حدث كما أشرنا إليه أن المصنف في كلامنا عدم تحرية الكتاب عدم تحرية. نعم.
قال: فكل كلام بليغ فصيح.
لا قراءة تمام. فكل كلام بليغ فصيح. كل خبر فصيح.
قال: فكل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا، كالذي يقع فيه الإسهاب حين يجب الإيجاز.
واضح؟ واضح على ما شرحنا. ومعنى ذلك إذن أن الفصاحة عامة إيش؟ لا البلاغة. فكل كلام بليغ لابد أن يكون فصيحا، لأنه ما سيكون بليغا إلا بعد إيش؟ فصاحته. لكن هل كل فصيح يكون بليغا؟ الكلام المركب الفصيح لو جعل في غير موطنه هل سيقال بليغ؟ ما سيقال بليغ. إذا ليس كل فصيح بليغا. الخلاصة ما أشرنا إليه هو أن بينهما الوصف الأعم، ما هو الأعم؟ الفصاحة أعم من البلاغة. واضح. ما هو السبب؟ يعني لماذا صارت الفصاحة عمل البلاغة؟ احسنت. ايوه اقصد يعني ان يكون في البلاغه شرط زائد قيد زائد على ما في الفصاحه. احسنت. يبقى المساله ان شاء الله واضحه. في خلافيه بينهم لكن هذا الذي استقر عليه متاخرو البلاغيين الا مساله خلافيه خلاف في ذلك سهل. ماذا يقال هذا؟ هل يقال فصيح البلاغ؟ حيث التطبيق على الحقيقه ان التطبيق يصعب التطبيق بينهما. التطبيق يصعب لكن هذه مساله لغويه تذكر في البلاغه. كما قال المصنف رحمه الله تعالى ملاحظات. هذه الملاحظات يكثر المصنف رحمه الله منها، وفي الحقيقة أن غالب ملاحظاته أرنها ملاحظات. أول المقصود من الملاحظات، المقصود من الملاحظات التنبه لأمور يتم ذكرها في المبحث السابق. قال هذه فيه ملاحظة، معنى ذلك أن ينبهك المصنف رحمه الله على بعض الأمور التي ربما قد لا ينتبه لها لكونها في السياق أو في الكلام، فيجعل مفرده لأجل أن ينتبه لها. هذا معنى الملاحظات في الأصل. المصنف رحمه الله لو كان يعني من باب الانتهاء لا شك فيه، لكن المشكلة أن كثير من الأحيان يقرر في المبحث شيء وفي الملاحظات يخالف ذلك. هذه المشكلة، هذه المشكلة. اقرأ الملاحظات هي نفس الملاحظات تقدم لأجل الانتهاء فقط. اقرأ أنس.
على ملاحظات التنافر يعرف بالذوق السليم والحس السابق.
هو من قبل هل قرر هذا؟ يعني يقول النخرة تقارن النهارج.
قال الثاني مخالفة القياس تعرف بعلم التصرف،
وهذا واضح ليس كذلك. يعني شرط الكلمة صحة الكلمة مخالفة القياس هذا الشرط أصلا ليس صواب، لكن على صحته فلماذا يعرف؟ بعلم الصرف. أن الإنسان يعلم يعرف الصرف يعني يعرف أن الكلمة تخالف تلك الأوزان القياسية التي ذكرها الصرفيون في كتبهم.
قال فارج نعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرفان بعلم النحو،
وهذا واضح.
الرادع والرابع تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة،
وهذا كلام في غاية الجمال. هذا كلام ينبغي حفظه، لأنه كثير من الناس يسأل عن رابط الغرابة، متى يقال في الكلمة بأنها غريبة؟ فليس رابط الغرابة للكلمة أنك ما عرفتها أو أن إمام الأئمة لم يعرفه، هذا لا، وإن ضابطها تعرف بكثرة الاطلاع على كلام العرب والإحاطة بالمفردات المأنوسة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الغرابة فلا بد أولا أن يكون ممن يحيط أكثر كلمات العربية، الكلمات الجارية في لسانهم التي عبر عنها الأكثرون، ليس المقصود في زمن معين حتى في زمن الجاهلية. ولهذا تقدم معنا قبل قلنا بأن الغرابة لو نظر إلى الزمن الذي نحن فيه لتصير كلمات كثيرة من القرآن أو من الأحاديث بأنها غير فصيحة. لماذا؟ لا نعرف، هذا ما يصلح. فإنه ليس لكل أحد أن يحكم على كلمة بأنها غريبة. تنبهوا، ليس لكل أحد أن يحكم على الكلمة بأنها غريبة لمجرد عدم معرفته لمعنى هذه الكلمة، هذا لا ينبغي ولا يكون، فإن هذا تحكم على اللغة، لأن حكمك بأنها غريبة فمعنى ذلك أنها إيش؟ ليست بفصيحة، وهذا حكم ما سهل، أن تحكم على كلمة ما لأنها ليست بفصيحة، من أين لك هذا؟ إذن هذه الأمور لا بد أن يوجد نص من إمام من أئمة الكبار أئمة الله كالأصمعي وغيره أن يقول هذه الكلمة غريبة، يقول هذه الكلمة غريبة. أما أن أحدا ما يقول هذه الكلمة ما تعرف إلا ما سيكون هذا من إمام المتبحر، معنى عرف أكثر الكلمات العربية، يحكم بعض الكلمات يقول هذه غريبة، هذه دخيلة، هذه كذا، هذا الحكم لأولئك الأئمة.
على الرهان يستعقب المعنوي يعرف بعلم البيان. السادس الأحوال ومقتضياتها تعرف بعلم معاني. السابع حلو الكلام من أجل تحسين لتكسوه رقة ولطافة بعد رعاية مطابقته يعرف بعلم البديع.
وهذا كما تقدم معنا قبل لا يخلو الفصاحة، وكون الكلام ليس فيه التحسين هذا تقدم معنا أنه لا يترك الفصاحة، لا شك أنه يزيد أي بديع، لكن خلو الكلام من أجل من البديعيات فإن هذا لا يؤثر الفصيحة على الصحيح من أقوالهم.
قال: فإذا وجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب صاحب خبرة وافرة بكتب الأدب ودراية تامة بعاداتهم وأحوالهم واستظهار للجيد الفاخر من نثر ومنظمهم وعلم كان النابغين من شعراء وخطباء وكتاب ممن لهم الأثر البين باللغة والفضل الأكبر على لسان عربي مبين.
هذه الجملة وهو ما يجب على طالب علم البلاغة هي كلمة مشهورة تجدها في أكثر كتب البلاغة، أنهم يقولون يجب على طالب علم البلاغة أن يكون عالما باللغة والصرف والنحو وكذا وكذا من هذه الأشياء، وهذا في الحقيقة شيء غريب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عنده علم بالأمور المذكورة فكيف سيطلب بعد ذلك علم البلاغة؟ هذا أقل. يعني انظروا، عنده معرفة اللغة، معرفة اللغة معناها معاني الكلمات، عنده المعاجم، حفظ مثل المختار الصحاح ما كان يحفظونه أو قاموس المحيط أو مقاييس لما كان من هذا الباب، عنده الصرف، عنده النحو، عنده البيان، البديع، المعاني، هو سليم الذوق، عرب وقح، كثير من الاطلاع على كلام العرب، صاحب خبرة وافرة بكتب الأدب، كذا، بالله عليكم هل تحتاج بعد ذلك يدرس علم البلاغة؟ لذلك تعلق هنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين يشرح كتاب دروس البلاغة، والعبارة قلنا وقعت في أكثر كتب البلاغة، أصلها من أصحاب التلخيص، وكل من جاء بعده أخذ منها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه العبارة، قال: إذا كان علم البلاغة يتطلب كل هذا، قال الشيخ ابن عثيمين كلمة جميلة، قال: إذا كان علم البلاغة يتطلب كل هذا من الآن رجعنا ولا داعي للبلاغة، من الآن رجعنا ولا داعي للبلاغة، كل أحد كتاب يمشي إلى بيته، إيش داعي بعد من دون البلاغة؟ نحن من يدرس بعد هذا نحن في البلاغة. لذلك قال: من الآن رجعنا ولا داعي للبلاغة. ولكن أقول لكم هذا غير صحيح، ولكن أقول لكم هذا غير صحيح، وستعلمون إن شاء الله من دراسة هذا الفن غير عدم صحة هذا الأمر، وستعلمون إن شاء الله ذلك إن شاء الله من دراسة هذا الفن. على كل هذه الفقرة التي وقعت في كتب البلاغة الحق يلزم تحريرها، وفيها نظر هذه الفقرة غير صحيحة، هذه الفقرة معناها بعد يعني أو أن يزرع في قلب طالب العلم الابتعاد عن البلاغة. كيف سيتعلم البلاغة؟ يقال نقول لقول تعالى: لابد أن تكون كذا. صار بعد إيش على إيش أدرس؟ لأن كل شيء. من الغريب أن حتى علم البلاغة ذكر في هذه الواجبات، هذا من الغرائب. قالوا: المعاني والبيان البديع، طيب بعدها بعد إيش؟ علم كامل بالنابغين من الشعراء وخطباء وكتاب مما لهم الأثر البين في اللغة. طيب الإنسان هذه الأشياء إنما يعرفها بعد دراسة البلاغة، هذه الأشياء إنما يعرفها بعد دراسة البلاغة. فكان الأولى والله أعلم، ولعل المقصود من وضع هذه العبارة أصلا كان هذا مقصوده، ثم هم تناقلوا على يد الخطأ، أنه كان مقصوده أن علم البلاغة يكون مقدمة لمعرفة هذه العلوم، أو أن الإنسان لا يعلم حقيقة البلاغة باعتبار أن تكون له ملكة حتى بعد دراسة البلاغة يقرأ كتب الأدب. فما تقدم معنا من الكتاب الأول البلاغة الواضحة. أما البلاغة مجرد نظريات، فإن الإنسان لا يعرف كون هذه الكلمة بليغة أو هذا الكلام بليغة أو ليس ببليغ نحو ذلك إلا إذا قرأ كثيرا من كتب الأدب. وتشمع إلى هذا الدرس كذلك من السابقة، لا بد أن يقرأ كثيرا من كتب الأدب، لا بد أن يمارس كلام العرب، لا بد أن يقرأ الأشعار، لا بد يعني أشعار العرب، نثر العرب، ما كان هذا البل، حتى تكون عنده ملكة قوية لمعرفة الكلام الفصيح من غيره والبلاغ من غيره من هذا البل. هذا هو المقصود أصلا، الله أعلم. ثم المبحث الذي يليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى سماها أسباب ونتائج، وهذه التسمية لا أعلم لها وجها، ولعله إنما أتى بهذا لأجل أن يجعل الأسلوب نتيجة للكلام عن فصاحة والبلاغة. وقد تقدم معنا أن الصحيح أن مقدمات علم البلاغة ثلاثة، وهي الفصاحة والبلاغة، والثالثة الأسلوب. وهنا الكلام عن الأسلوب، والكلام هنا عن الأسلوب أخذ برمته عن ما أخذناه عن البلاغة الواضحة والذي أخذناه في الدروس السابقة. لذلك أظن أنه لا يحتاج إلى قراءته. كيف ترون؟ ونفسه قد شرحناه هنا في مختصر البلاغة الواضحة في الحاشية شهادة في الدروس السابقة، وبينا أن الصحيح من الأقوال البلاغيين أن الأسلوب ليس على ثلاثة أقسام، هو أخذ بنفسه، وأن الصحيح أن الأسلوب على نوعين، أسلوب علمي وأسلوب أدبي، وأن الخطابة التي جعلها أسلوبا مستقلا غلط، فإن الخطابة قد تكون الأسلوب العلمي وقد تكون خطابة الأسلوب الأدبي، أليس كذلك؟ وأخذنا كل هذا في الكتاب السابق. إذا كيف ترى يا أخوان نقرأ هذا المبحث؟ ما يحتاج؟ ها؟ خلاص نمر عليه مرونة، اقرأ عنه. نعم سهل، ما في كبير شيء، والذي يريد يرجع إلى الحاشية قبل إلى المختصر. نعم.
على أسباب النتائج يحسن أيضا بطالب البلاغة.
لا تسميه هذا الأسلوب، هذا المحل الثالث الأسلوب.
هذا الأسلوب يحسن أيضا بطالب البلاغة أن يعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لميل العرب المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي وهو أهل
هنا تتقدم ظاهر لنا الأسلوب على قسمين: أسلوب علمي ويدخل في الكتب العلمية والتدريس والتفهيم، والثاني الأسلوب الأدبي على قسمين: كتابي وخطابي. وفصل بينهما المصنفان، هذا هدف البلاغة الواضح. نعم.
الأول الأسلوب العلمي وهو أهدى إلى أساليب أكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري.
عن الخيال الشعري المراد به ما قلنا هنا منطق الشعر المبني على الوهم والخيال، منطق الشعر المبني على الوهم والخيال، أي زيغه عن الحقيقة إلى أمر الخيالي، زيغه عن الحقيقة إلى أمر الخيالي، كما تقدم معنا في حسن التعليل أنا يبكي الحقائق من عقيدة ليس من وجودة، هذا الذي يسمونه الخيال الشعري. نعم.
قال لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرف الحقائق العلمية التي لا تخضع من غموض وخفاء. وأخر من ميزات هذا الأسلوب الوضوح ولا بد أن يبدأ أن يبدو فيه أثر القوة والجمال،
وهذه من الألوان التي انتقدناها قبله في البلاغة، ولا بد أن يبدو فيها فقول هذا غلط، والصواب قل لا ولا بأس أن يبدو. لماذا؟ لأن الأسلوب العلمي لا يشترط فيه القوة والجمال، وإنما الذي يشترط فيه القوة والجمال ما هو؟ الأسلوب الأدبي، الأدبي هو الخطاب نوع الأدبي. نعم، هو الذي يشترط فيه القوة والجمال كما تقدم. إذا فقوله هنا أخذ هكذا عجب، يعني بدون حتى تنبه لهذا، فإن الصواب ولا بأس، هكذا العبارة ولا بأس أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، لأن انظر إيش قال: وأظهر المجالس الوضوح، هذا ولا بأس أن يبدو فيه أثر القوة والجمال. أما يقال ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، ما صحيح هذا. نعم.
قال وهو في سطوع بياني ورصانة حججه وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. ويجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها وخالا من الاشتراك. وأن تؤلف
الاشتراك معناها طبعا الكلام المشترك والتي لا أكثر من معنى مثل لغة العين مثل النجم مثل هذه الأشياء.
قال وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة مجلاء حتى تكون ثوبا شفافا للمعنى المقصود وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. قال ويحصل التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. قال أن التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب مقبول. قال ثاني الأسلوب الأدبي والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته ومنشأ جماله لما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء وإلباس المعنى المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في صورة معنوية.
واضح أن يريد من مفاد الأسلوب الأدبي ما يفيده تلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء ليجعل شيئا يشبه شيئا آخر وبين رواف الظاهر لا يظهر هذا وجه الشبه ولكنه يكون جليا لمن كان أديبا ولمن كان يعرف هذه الأشياء. وأكد من فوائد الباس المعنوي ثوب المحسوس الشيء المعنوي يجعله كأنه محسوسا مشاهدا والمحسوس أن يجعله صورة قد يجعله كالمعنوي تقدم بعض أمثلة أيضا في البلاغة الواضح. نعم
قال هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والمثل الفني هما موطنا هذا الأسلوب ففيه ما يزدهر وفيه ما يبلغ قمة الفن والجمال. قال الثالث الأسلوب الخطابي هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم لجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته وسطوع حجته ونبارة صوته وحسن إلقائه ومحكم إشاراته. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار والسمات المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. ويحسن فيها التعاقب ضروب التعبير من إخبار للاستفهام إلى تعجب للاستنكار إلى أن تكون مواطن الوقف كافية شافية ثم واضحة نقوية. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه وهذا خطأ بين فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف ولا ينسجه شر من تعمد الصناعة.
بهذا انتهينا من مقدمات علم البلاغة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الأول علم المعاني. القسم الأول من أقسام علم البلاغة هو العلم المعاني. وعلم المعاني كما تقدم معنا أهم أنواع علم البلاغة وهو الذي يحتاج إليه كثيرا لتطبيق قواعده على القرآن وهكذا على الحديث على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أكثر القواعد البلاغية التي تطبق على الحديث هي قواعد علم المعاني أو الآيات هي قواعد علم المعاني. ولأجل هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم معنا قبل أن البلاغة المطلوبة هي علم المعاني ثم علم البيان. البلاغة المطلوبة أنها علم البيان علم المعاني ثم علم البيان. وتعريفه ومباحثه واضحه مثلا تعلق به سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. اقرا.
قال القسم الاول من المعاني، قال ان الكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصوره تناسب احوال المخاطبين، واذا لا بد لطالب البلاغه ان يدرس هذه الاحوال ويعرف ما يجب ان يصور به كلامه في كل حاله، ويجعل لكل مقام مقالا.
هذا في اختصار هو نفس الاول الذي تقدم. كلام البليغ هو الذي يتكلم بصوره تناسب احوال المخاطبين، نفس الذي تقدم. وإذا لا بد لطالب البلاغة أن يدرس هذه الأحوال ويعرف ما يجب أن يصور به كلامه في كل حالة، فإن لكل مقام مقال.
قال وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق طباع الحال باسم علم المعاني.
أول من سمى هذا العلم بعلم المعاني هو السكاكي رحمه الله في مفتاح العلوم. ثم تتابع الناس على ذلك بدون خلاف. وكان بعضهم الجوزجاني رحمه الله الكتاب الذي ألف في علم المعاني سماه دلائل الإعجاز، فجعل بعض من أسماء علم المعاني دلائل الإعجاز، معنى أنه يدل على إعجاز القرآن، هذا كان مقصوده. فإن العلم الذي قاله هو علم المعاني كما سيشير المصنف رحمه الله. ألا كلنا المشهور الذي استقر عليه أمر البلاغيين أن بعد السكاكي أن هذا العلم اسمه علم المعاني. نعم.
قال تعرف علم المعاني وموضوعه وواضعه. قال الأول علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي الذي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له.
إذا فهمنا ما تقدم في البلاغة قد فهمنا علم المعاني، وذلك لأن الكلام كونه مطابقا لمقتضى الحال فهذه بلاغته، ومقتضاه أو مفاد ذلك معرفة علم المعاني. فإن الإنسان إذا أراد أن يكون كلامه بليغا باعتبار أن يكون كلامه يطابق الحال فإنه لا بد من دراسة علم المعاني. فإذا خلاصته فعلم المعاني حقيقته هو ما يعرف به كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، ما يعرف به كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فالذي يعرفك ويعلمك بأن الكلام في الحالة الفلانية يكون مطابقا للحال أو لا يكون مطابقا للحال، هذا هو علم المعاني. وهذا هذا انظر ماذا قال. قال أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي تكون بها مطابقا لمقتضى الحال، معنى ذلك أن الكلام العربي يكون بمعرفة هذه الأصول والقواعد إذا طبقت يكون الكلام بها مطابقا لإيش؟ لمقتضى الحال. فأنت إذا عرفت مثلا أن المنكر للخبر ماذا يفعل؟ أن يؤكد له وجوبا، وكونك تؤكد له هنا هذا هو علم المعاني. واضح، لأنك طبقت تلك القواعد في الحال المناسب لها وفي حال مناسب له، فهذا هو حقيقة علم المعاني عندهم. تقول عند قوله التي يكون بها مطابقة لمقتضى الحال، تقول أي التي تهدي العالم بها أو تهدي العالم بها، أي التي تهدي العالم بها إلى اختيار ما يطابق منها مقتضى حال المخاطبين، هي التي تهدي العالم بها إلى اختيار ما يطابق منها مقتضى حال المخاطبين، رجاء أن يكون ما ينشئ من كلامه، رجاء أن يكون ما ينشئ من كلام أدبي بليغا، رجاء أن يكون ما ينشئ من كلام أدبي بليغا، البلاغة العربية لحيان مكة الأول 138. البلاغة العربية لحيان مكة عبد الرحمن حيان مكة الميداني ومن أحسن كتب البلاغة ما تقدم معنا الأول 138. نعم ناصر.
قال فذكر المخاطب حال تقضي إيجاز القول، إذا أوجدت في خطابه كان كلامك مطابقا لمقتضى الحال.
وهذا إيش؟ هذا عين علم المعاني، واضح؟ فذكاء المخاطب حال تقتضي إيجاز القول. الإنسان إذا كان ذكيا لا يحتاج إلى إطالة الكلام، تختصر له الكلام يفهم مباشرة. أيضا إذا أوجدت في خطابه كان كلامك مطابق للقول، لماذا؟ لأنه طبقت قواعد علم إيش؟ المعاني. هذا هو حقيقة علم المعاني. ولكن لو أطنبت حينئذ إيش؟ خالفت قواعد المعاني، فيكون كلامك بعيدا عن البلاغة. واضح الذي هو علم المعاني.
قال وغباوة في حال تقضي الإطناب والإطالة، إذا جاء كلامك في مخاطبته مطنبا فهو مطابق لمقتضى الحال، ويكون كلامك في الحالين بليغا، ولو انك عكست لم تفت من كلامك صفه البلاغه.
نعم يكون هذا له فعل تعليق. نعم ان شاء الله الكلام. نعم.
قال الثاني وموضوعه اللفظ العربي من حيث اثاره المعاني الثواني التي هي الاغراض المقصوده للمتكلم من جعل الكلام مشتمل عاتقا لطائف الخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال.
قال الموضوع اللفظ العربي من حيث إفادته، أن تضاف الجمل من حيث إفادته المعاني الثواني. المراد به هم يقولون المعاني على قسمين، وأشار إليه المصنف رحمه الله في الحاشية، المعاني الأول والمعاني الثواني. المعاني الأول هي مدلولات التركيب أو التراكيب، والمعاني الثواني هي الأغراض التي يساق لها الكلام. الأغراض التي يساق لها الكلام. توضيح ذلك، تقدم معنا في الدروس السابقة في البلاغة في الخبر أن الخبر إلقاء له أغراض، أليس كذلك؟ منها الشفقة، منها الرحمة، منها ما تقدم معنا. الآن لو قال الإنسان، انظروا، لو قال الإنسان أبوك مثلا أو أنت أكبر أولاد أبيك، أنت أكبر أولاد أبيك، هذا الخبر ما هو غرضك؟ ما تقدم معنا لازم الفائدة، ليس كذلك؟ لأنه يعلم لازم الفائدة. طيب الأول تنبه هنا، ما معنى هذا الخبر؟ ما معناه؟ أنت أكبر أولادي، ما معناه؟ ها؟ ما يفهم من هذه الجملة هو كون هذا الولد أكبر أولاد، هذا يقال المعاني الأول الذي يدل عليه اللفظ العربي، واضح؟ الغرض الذي لأجله ساق يتكلم هذا الخبر هو إيش؟ لازم الفائدة، هذا يقال المعاني الثواني. وهذا الآن هذا اللي يقال يعني معرفة الأغرض، لأن الإنسان ما تخيل إلى المقصود، فمعرفتك لتلك المقاصد هذا المعاني التي تكون في المرتبة الثانوية، يعني المرتبة الثانية. أما ما يدل على الكلام بعينه فإن هذا يقال إيش؟ المعاني الأول. وهذا هذا قول له احتاج بأتكرار كيف عمران؟ واضح إن شاء الله كلام نفسه، أي كلام له معنى، يعني ما يدل عليه هذا الكلام حيث المعنى، لكن الغرض المقصود من هذا شيء آخر، ليس كذلك؟ كلام يدل على معنى معنى مضمونه شيء، والغرض المقصود منه شيء آخر، فمضمونه هذه المعاني الأول، والغرض المقصود منه هو المعاني والثواني اللي يسمونه المعاني الثواني. نعم اقرأ.
قال وفائدته الأول معرفة إيجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك حسن الصرف وبراعة التراكيب ولطف الإيجاز وما اشتمل عليه من سهولة التركيب وجزالة كلماته وعذوبة ألفاظه وسلامته إلى غير ذلك من محاسنه التي أفعلت العرب عن مناهضته وجارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته.
أهل السنة يقولون إعجاز القرآن الكريم يكون من جهات كثيرة، قد يكون من جهة أسلوبه ورغمه وتراكيبه، وقد يكون من جهة إخباره عن المغيبات سواء كان الماضي، المغيبات كانت الماضي أو الحاضر، أيضا عن إحكامه وإتقانه وعدم تناقض فيه، تشابهه، العدل العظيم الذي في القرآن، أمور كثيرة تدل على هي المراد بها أو هي المراد بإعجاز القرآن. الإعجاز الذي يذكر في البلاغة، إذن هذا مقصودي، الإعجاز الذي يذكر في البلاغة هو إعجاز القرآن باعتبار أسلوبه وتراكيبه. وظاهر كلام البلاغيين انظروا أن إعجاز القرآن لا يكون إلا من حيث أسلوبه ونظمه وتراكيبه، وهذا غلط. يقول أهل السنة رضوان الله عليهم فإن إعجاز القرآن أوسع من ذلك بكثير. وهذا أحد المقدمة، إعجاز القرآن أوسع ما يذكر البلاغيون أنه يكون فقط بالأسلوب والنظم والتراكيب، هذا غلط. فإعجاز القرآن أوسع من هذا بكثير. إلى أن أنتم معي. المقدمة الثانية أن إعجاز القرآن، أن إعجاز القرآن الأسلوبي الذي يكون في النظم وفي الأسلوب لا شك أنه مما يعرف به معرفة البلاغة، بمعنى أن الإنسان إذا تعلم أدرك شيئا من إعجاز القرآن في أسلوبه ومعناه. إذا تعلم علم البلاغة فإنه يدرك شيئا من إعجاز القرآن الكريم باعتبار أسلوبه ونظمه، لأنه يعلم أن القرآن قدم كلمة الفلانية وآخر الفلانية، لأن تقديمها يفيد الحسب أو تأخيرها يفيد كذا، ويعلم أنه أطرد في مواطن وأوجد في مواطن، وأن له أن إعجازه يساوي كذا، وأن لا شك أنه يعرف معرفة البلاغة ما يصلك إلى هذا. لكن هنا مسألة مهمة لا بد تنبه لها. ظاهر كلام البلاغيين أن الإنسان لا يعرف إعجاز القرآن باعتبار أسلوبه، من حيث أسلوبه إلا إذا تعلم علم إيش البلاغة. وهذه القضية لا يفق عليها. إذا ذكرنا نحن ثلاثة قضايا لازم التفريق بينها. القول بأن لا يمكن إدراك إعجاز القرآن باعتبار سوء نظمه إلا بالبلاغة، إلا معرفة قواعد العلم، يعني فهذا القول ليس بصواب. وقد رد عليهم الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع المجلد الثاني صفحة 88، المجلد الثاني صفحة 88. قال: وأما ما يدندن حوله أرباب علم المعاني، وأما ما يدندن حوله أرباب علم المعاني والبيان من أن الاشتراط لا أو من اشتراط ذلك وأما ما يدندن حوله أرباب علم المعاني والبيان من اشتراط ذلك وعدم الوقوف على حقيقة معاني الكتاب والسنة إلا به، فأقول ليس الأمر كما قالوا. فأقول ليس الأمر كما قالوا هذا ما هو صحيح، هذا لا شك نحن ما ننكر التأمل القضية الثانية، نحن ما ننكر أن من درس علم البلاغة أقصد علم البيان علم المعاني لا شك أن هذا ما يرى به إذا يبقى نغضي، لكن لا يقال ما يدرك إلا من عيش درس، لا كثير من العلم ما درس علم البلاغة ولا علم شيء من البلاغة، ومع ذلك عنده قوة في معرفة إيش؟ معرفة أسلوب القرآن، لأن العربي بدون دراسة تلك القواعد مجرد غرض أن هذا فرق. بل حتى يقولون حتى الأعجمي الذي ما يعرف العربية ما يعرف العربية شيئا فإن الأتي بكلام عربي عادي، يعني كلام عادي وكلامي أو كلام الرب سبحانه القرآن سيعرف أن هذا غير هذا وأن هذا أبلغ من هذا، واضح؟ إذا فليس هذا متوقفا على ماذا يقال؟ على معرفة قواعد علم المعاني، فمعرفة إيجاب القرآن ليس متوقفا. نقول ذلك لماذا تنبه؟ لأن كل القرآن معجز من أعظم دلائل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجميع العربي والعجم، فلو قلنا بأن الإجابة ما يعرف إلا بمعرفة البلاغة وقواعد علم المعاني، فمع ذلك أن الأعجمية لا يدري هذه المعجزة، وهذا ما هو صحيح، والخلائق كلهم يدركون هذه المعجزة، فهذا الذي يقول أهل السنة رضوان الله عليه من عمق واضح إن شاء الله هذا عند ابن سالم هذا حقيقة هذا كمال واضح. ها أقرأها نفس
قال باء والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه كي تحذى حذوه وتنسج على منواله وتفريق بين جيد الكلام ورديئه،
هذا لا شك. نعم.
قال الرابع راضعه الشيخ أبو قرار الجرجاني متوفى سنة 71 و400.
هذا الكلام له احتمالات، الاحتمال الأول أن علم أن عبد القادر الجرجاني هو الذي سمى علم المعاني بعلم المعاني، وهذا قلنا غلط، فإن تسمية علم المعاني إنما جاء من عند من؟ السكاكي رحمه الله، هو بعد عبد القاهر الجرجاني بزمن، السكاكي بعد عبد القاهر الجرجاني بزمن، إذن فتسمية علم المعاني بعلم المعاني إنما كان من السكاكي رحمه الله ليس من عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. الاحتمال الثاني أن علم المعاني إنما تكلم فيه أو أول ما تكلم فيه أبو قاهر الجرجاني، وهذا أيضا غلط، فإن كثيرا ممن كان قبل عبد القاهر كانوا يتكلمون في علم المعاني، بل الذي طبق علم المعاني حقيقة هو الزمخشري، والزمخشري كان قبل عبد القادر الكشاف، الذي طبق تطبيقا علميا واضحا في علم المعاني هو الزمخشري، والزمخشري كان قبل عبد القادر الجرجاني، وكذلك إذا تكلم الناس قبل عبد القادر في علم المعاني من كتب كبيرة جدا، العسكري قبل عبد القادر الجرجاني ولو كتب في علم المعاني وإلى العسكر وغيره. إذن الاحتمالان الأولان فيما نظر، بقي الاحتمال الثالث والحق أن عبد القادر هو الذي أسس بنيانه وقعد مباحثه، هذا هو الأصل، وذلك في كتابه وموجود في المكتبة دلائل الإعجاز. عبد القادر إذا نسبة علمي المعاني عبد القاهر إنما هو نسبة تأسيس وتقعيد، لا أنه أول من تكلم به ولا أنه هو الذي سمى علم المعاني بهذا الاسم، واضح؟ كيف الأمر واضح؟ دلائل الإعجاز. الكتاب في غاية الجمال، لكن ربما فهمه يصل على كثير المتأخرين، ولكن كتاب تطبيقي ليس نظري، كتاب تطبيقي في حقيقة، وكتاب تطبيقي يذكر القاعدة والشيء يشير ثم يطبقه على أشعار العرب على الآيات، تطبيقي جميل جدا. نعم.
قال الخامس واستمداده من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العرب.
واضح أنه مأخوذ من كلام العرب والسنة والحديث لا شك. نعم.
قال واعلم أن المعاني جمع معنى، وهو في اللغة المقصودة، وفي سلاح البيانيين هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو صورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ.
أي تقصد من اللام. نحن الشاهد من هذا إنما الآن رجع إلى إيش الغريب، أنه كان الأولى المعروف أن الناس لما يعرفون العلوم أو الشيء يذكر أولا المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ المصنع ذكر المعنى الاصطلاحي ثم أخر المعنى اللغوي. ما معنى المعاني في اللغة؟ أخر، يعني يذكر هنا أن المعاني في اللغة جمع معنى وفي اللغة المقصود، وفي الاصطلاح يلوغ المعنى عند البيانيين، وظاهر أن هذا ليس عند المناطقة، هو التعبير باللغة عما يصوره الذهن، معنى أن تتكلم بما في قلبه، تتكلم بما في ضميره، معناه الذي يحويه الله هو المعنى، الذي يدل عليه اللغة هو المعنى، هذا سهل، أي صورة ذهنية التي تكون في الذهن. هذا واضح إن شاء الله. نعم. اقرأ.
قال واعلم أن لكل جملة ركنين، مسندا ما يسمى محكوما به أو مخبرا به، ومسندا إليه يسمى محكوما عليه أو مخبرا عنه.
هذا واضح، تقدم معنا الجملة في لغة العرب إما أن تكون فعلية أو اسمية، ولا بد من كل نوع من أنواع من نوعي الجملتين أو نوعي الجملة أن تكون متكونة من ركنين، إما فعل فاعل أو بأخر ما يسميه النحو، البلاغون يقولون مسند ومسند إليه كما تقدم.
قال وأما النسبة التي بينهما فتدعى إسنادا.
النسبة بينهما هو شيء معنوي، تقدم توضيحه، زيد قائم، فما هي النسبة بينهما؟ قيام زيد، هذا شيء معنوي يسميه المتكلمون في العقائد الحال، إذن عندنا على هذا لو يعبر هذه النسبة فصحيح، وهذا الذي قرره متأخر البلاغة أنه لكل جملة ثلاثة أركان ليس ركنين، ثلاثة أركان، المسند، والمسند إليه من يزيد الإسناد، النسبة، الإسناد يقول الحال نفسه هي الإسناد، وهذا الركن لا بد من اعتباره. لماذا؟ لأن العرب قد تسمي شخصا كما تعرف عندكم في النحو جملة كاملة ليس كذلك، شعب قرناها يقال لأحد ليس كذلك، نحن هكذا يذكرون في العلم في كتب النحو يذكرون جملة كبيرة يسمى قام مزيد أحد أو دخل في المسجد أحد يسمى هكذا، هل هذا يقال كلام؟ هل يقال هذه جملة؟ ما يقال جملة، لما ما يقال جملة؟ هذا الشيء اللي يريده أركان موجودة، أمين المسجدين موجودة، يقول شعب قرناها الإسناد، هذا اللي يريد. إذن الإسناد لا بد منه في الحكم على الجملة بأنها جملة، فلهذا إذا نقول الصحيح الذي عليه النحويون ومتأخري البلاغيين أن أركان الجملة ثلاثة ليس اثنان، ثلاثة، وهما المسند والمسند إليه والإسناد، فلا بد من اعتبار الإسناد، وإلا لو الإسناد لا يجزي الجملة، فلا يكفي فقط وجود المسند والمسند إليه. وهذا ذكره الخبري والصبان، كثير من الذين حشوا على الفية ذكروا وتكلموا وأطالوا في هذه القضية.
قال وما زاد على المسند والمسند إليه من الحال وتمييز نحوهما فهو قيد زائد على تكوينهما.
تقدم معنا. نعم نعم واصل.
قال إلا سياق الموصول والمضاف إليه.
هذه الجملة بذاتها مرت معنا في البلاغ الواضح. عبارتها وما زاد على المسند إليه من الفعول والحال فهو قيد زائد تكوينها إلا سياق الموصول والمضاف إليه، أليس كذلك؟ هات هذا الكتاب. أخرج الموضع منه. القيد حقيقته ما يزاد على المسند والمسند إليه، هذا هو القيد، ما زاد على المسند والمسند إليه، وتقدم معنا أنه يتعلق بهما أو بأحدهما. إذا قيل أنه قول يتعلق بهما أو بأحدهما، ليس مقصود البلاغي المنحويون يسمون هذا إيش قبلات، ليس كذلك؟ أه؟ هل مقصود ذلك أن أن المعنى لا يتوقف عليها، أو أن المعنى قد يتوقف عليها؟ قد يتوقف. إذا مقصوده أن الجملة تتركب بدونهما، لا أن المعنى لا يتوقف، بل المعنى قد يتوقف عليها، كما نبه على ذلك ابن هشام رحمه الله في القطر في الكلام على الحالة، ليس كذلك؟ عند قول ابن ولا تنشف الأرض مرحا وما خصيات الأرض وما بينهما لاعبية، لا توقفنا بين خصيات الأرض وما بينها، كيف ترون؟ ما سيصح، سيكون كلامنا نعوذ بالله، الله عز وجل خصيات الأرض، لكن أمر لاعبين هذا حال، فلا بد إيش؟ هنا بد منها. إنما أراد بذلك أن الكلام يتركب بدونهما، هذا لا أن المعنى المعنى قد يتوقف عليهما، بل يكون خلافنا كيف كفر مثلا الآن، خصيات الأرض وما بينها سيكون كفرا، أن الله ما يخالف خصيات الأرض. وكذا ولا تمشي في الأرض مرحا، ذكر أمثلة أظن ابن الشام رحمه الله في المغني. أنا هذا مقصود، هذا الذي أردنا نشير إليه. وأما قضية استثناء المضاف إليه وقد تقدم علم هذا، لأن المضاف إليه المضاف كلمة واحدة، تقدم عن هذا وأيضا ذكرنا هنا، لأن المضاف المضاف كلمة واحدة، والموصولات استثني قلنا هنا لأن الموصولات نواقص لا يتم الكلام معها إلا بصلة وعائد، لأنه هنا في المعنى غامض في المدلول لا تدل على شيء معين، فلا بد الكلام بشيء يضيفه ويزيل إبهامه وموضعه الصلة، فمعنى ذلك أن الصلة لا تعتبر زائدة، لا تعتبر قيدا، إما تكون من ركن الجملة، وهكذا المضاف يريد المضاف ليكون من ركن الجملة، لأن لازم نتقدم هذا المبحث إن شاء الله، وهذه المراجعة فقط. نعم واصل.
قال والإسناد انضمام كلمة المسند إلى أخرى المسند إليه على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا، نحو الله واحد لا شريك له.
إذا من يذكر الله بينهما؟ الله واحد، من يذكر الله بينهما؟ الوحدانية، ثبوت الوحدانية لله عز وجل. أحسنت، واصل.
قال وماذا المسند ثمانية،
أي تقدم معنا، أي كله تقدم. نعم،
خبر المبتدا نحو قادر من قوله الله قادر، والفعل التام نحو حضر من قوله حضر الامير.
تقييد، عفوا، تقييد الفعل بالتام ليس من كلام البلاغيين، وانما من كلام النحاه، فالنحاه هم الذين يقسمون الفعل الى تام وناقص، يريدون بالتام الذي ياخذ الفاعل الناقص معلوم عندكم الذي يأخذ الاسم، ولكن هذا الكلام ينبني على مسألة نحوية مختلفة فيها، وهي الفعل التام هل يفيد الحدث أو لا يفيد الحدث. مرة في هذه المسألة في النحو أو في المتممة في القطع في أي مكان تأتي هذه المسألة، ليس كذلك؟ هل فعل الفعل أريد الناقص، الفعل الناقص هل يفيد الحدث أو لا يفيد الحدث؟ الحدث، الحدث هل يفيد فعل الناقص الحدث أو لا يفيد الحدث؟ ها؟ أي هل يفيد الحدث أو لا يفيد الحدث؟ ها؟ كيف يفيد الحدث؟ كيف يعطى؟ الفعل الناقص، أقصد الفعل الناقص، هل كان زيدا قائما؟ الآن كان زيدا قائما هل يفيد الحدث؟ الفعل كان هل يفيد الحدث؟ هذا زمن، زمن فرق بين الزمن وبين الحدث. انظروا جمهور النحاة وعليه نظر المصريين يقولون بأن الفعل الناقص لا يفيد الحدث، ولا يفيد الزمن فقط، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر الكوفيين أن الفعل سواء كان ناقص يفيد الحدث، هذا هو الصحيح. هم يقولون الآن كان زيد قائما ما يحدث، كان ماذا أفاد؟ كان زيد قائما كان ماذا أفاد الحدث؟ بس يقولون زيد يفيد الحدث، إنما فائدة أنها زيد كان قائما، هذا يفيد فقط الزمن أنه كان أو يكون، أما أن أفاد شيء ما أفاد. هل سيكون مثل ما تقول ضرب زيد عمرا؟ ضرب يفيد الحدث هو الضرب، كان ماذا أفاد؟ هذا يقول بصريا، ولكن هذا غلط. الصحيح هو قول الكوفيين، أكثر الكوفيين يقولون هو أفاد الحدث، والحدث الذي أفاده هو المضمر في خبر، فكان زيد قائما أفاد حدث القيام وهو المضمر في الخبر. وهذا حقق أحسن من رأيت، حقق هذه المسألة ابن حمدون رحمه الله في حاشيته على المكودي على الألفية، شرح المكودي على الألفية، وهذا اللي حاشي عليه حاشي جميلة جدا، ربما أعتقدها أنها أحسن حاشي الألفية. لا بتكثير المسألة بالتحرية لن تجد حاشية محررة كحاشية ابن حمدون رحمه الله. والمشكلة أنها ما فيش إلى الآن طبعة يعني تقول خالية عن التصحيفات التحريفات، طبعة قديمة طبعت أظن قبل 90 سنة أو أكثر من ذلك، طبعات مجيدة طبعة ومن أجدادنا وقبلها، ولا فإنها ما هل موجودة في المكتبة طبعة هذه دار الفكر حاشية ابن حمدون موجودة في المكتبة المكودي، نعم حاشية ابن حمدون على المكودي موجودة في المكتبة، هذه جميلة جدا للغاية. من وجدها هي مع الخبري ما أظن يحتاج إلى الحواش الأخرى، لأن الخبري يجمع بدون تحرية مسائل يجمعها، لكن تنبهوا ليس كجمع صبان، بعضهم يظن الخبري أحسن من الصبان، لكن الخبري كما كان يقول بعض مشايخنا السطر الواحد ربما يذكره 10 مسائل، ما هو كالصبان يقول 1 2 3، لا الخبر مثلا مصوغات الابتداء مصوغات يذكرها في سطر وكذا وفلان المصوغات كذا الجانب يذكرها في سطر واحد ما يذكر 10 مصوغات واكثر من ذلك، اللي ما ينتهي الخبر هي حاشيه قويه للغايه، اللي ما ينتهي نهايه انه ما فيها فيه شيء، لو قرات الجميع في الحياه ثم رجعت الخبر ما ستجد فيه الا ما في الخبر، اما انا يفصلون فقط. طيب واصل.
قال الثالث اسم الفعل نفى هيهات ووي وآمين، والرابع المبتدأ الوصف المستغن عن الخبر المرفوع نحو عارف من قبلك أعارف أخوك قدر الإنصاف،
المعروف المتمم عندكم هي
الخامس أخبار النواسخ كان ونظائرها وإن ونظائرها، السادس المفعول الثاني ظن وأخواتها، والسابع المفعول الثالث لرآء وأخواتها، والثامن ومصدر النائب عن فعل الأمر نحو سمع سعيا للخير.
عفوا كنت أقول لكم ابن الشام رحمه الله والمالك رحمه الله في ألفية قد يخالف التحرير، لأن يا أخوان المتن إنما يؤلفه العلماء المسلمين المتون ما كان مشتهرا إنما يبينون، هذا في بعض المواطن بين أنا لا أرى يقول مثلا كذا وأنا أجيز أو لا أرى أو لا أمنع، وقع هذا في الألفية. الشاهد اللي أريده في الألفية قال أنه ما يفيد الحدث، وظاهر أنه ما يفيد الحدث، لكن في شرح التسهيل ذكر 10 أوجه في الرد على ما يقول أنه لا يفيد الحدث، أظن نحو 4 صفحات تكلم هذا الكلام عظيم جدا، 10 أوجه في الرد على من يقول على قول بصريين يقول بأن الفعل الناقص ما يفيد الحدث، هذا ينتبه. نعم.
قال مواضع المسند إليه 6، الأول فاعل للفعل التام أو شبهه نحو فؤاد وأبوه من قولك حضر فؤاد العالم وأبوه، السؤال الثاني أسماء النواسخ كان وأخواتها وإن
أبوه لفاعل عالم. نعم.
قال كان وأخواتها وإن وأخواتها نحو المطر من قولك كان المطر غزيرا ونحو إن المطر غزير، الثالث المبتدأ الذي له خبر نحو العلم من قولك العلم نافع، الرابع المفعول الأول ظن وأخواتها، والخامس المفعول الثاني لرأى وأخواتها. قال السادس ونائب الفاعل القولي تعالى وضع الكتاب لما إن المسند والمسند إليه تنوعان إلى 4 أقسام، الأول إما أن يكون كلمتين حقيقة كما ترى في الأمثلة الثالثة، والثاني وإما أن يكون كلمتين حكما أنه لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار أي توحيد الإله نجاة من النار.
هذا انظروا هذا الذي قلنا لا يلبسه الآن لا إله إلا الله ما في جملة لماذا؟ ما في إسناد لماذا؟ لأن الواضع هنا لا إله إلا الله لفظ لا إله إلا الله ينجو قائل من النار انظر لا إله إلا الله مبتدا وينجو قائل خبر واضح لأن الله فوق الجملة وهكذا قل في كل ما لم يكن فيه الإسناد لا إله إلا الله انظر في الحقيقة لو نظرت كلمات كثيرة لكن في الحقيقة ما هما إلا كلمتان لا إله إلا الله وينجو قائل من النار ولذلك فسر التركيب الإفرادي توحيد الإله نجاة من النار وهذا كثير من قال لا إله إلا الله ذلك وجه الله ما كان هذا الباب نعم.
قال الثالث وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكمة والمسند كلمة حقيقة نحو تسمع بالمعيد خير من أن تراه أي سماعك بالمعيد خير من رؤيته
الآن تسمع بالمعيد جملة لكنها كلمة حكما هي جملة كلمة حكما مع سماع تسمع يقول مثل هذا يقدر إيش يا أخوان المنذر مثل هذا يقدر عن المنذرية أقصد فيقول كلام سماعك بالمعيد خير من تراه وهذا مثل لم تقدم معنا في الأمثال كذلك أما يقال في الرجل يسمع عنه خيرا إذا رأيته أو مثلا ما سيكون مناسبا لذاك اللي كنت تسمعه في ذهنك إما عن الخير أو عن الصورة أو مكان هذا الباب ومقيم من تواضع كثير ما يشبه نفسه بهذا المثل يقول تسمع بالمعيد خير من أن تراه هذا ما هو حق لكن هذا من تواضعه سماعك بالمعيد خير من أن تراه أما كلمة خيرا هذا مفعل حقيقة كلمة حقيقية واضح نعم.
الرابع أما بالعكس نهى الأمير قرب قدومه أي الأمير قريب قدومه ويسمى المسند المسند إليه ركنين جملة
حتى تقدم وصل فعل من إعادته نعم.
قال وكل ما عداه ما يعتبر قيدا زائدا عليها كما سبق الكلام عليه
إذا قيد هل معنى ذلك أن ما يحتاج إليها؟ أعطي الكتاب؟ ها؟ ايش اللي كان صفحة؟ اي صفحة كان تذكره؟ نبهنا هذا من قبل هنا في الدرس السابق ونبهنا هذا في الحاشية نعم قال الدكتور حولناك اي قال النحويون او البلاغيون تبعا للنحويين إنما زاد على ركني الإسناد المثل سيد في الجيل كما هي فضلة كالمفاعيل سالة تعلقات فقصدهم من ذلك فيما أرى أن الجملة المفيدة لا بد فيها حتى من ركني الإسناد وإلا كان كلام غير مفيد فما زاد على ذلك يعتبر على أدنى ما يجب أن تمنع به جملة كلامية مفيدة لا على أنه يزعي على ما يقصد المتكلم بيانه هذا الكلام يريد نعم
قال بين حصر في ثمانية أبواب وخاتمة
هذا تقدم أن علم المعاني متكون من كم؟ ثمانية أبواب تقدم هذا في الكتاب الأول والمصنف قبل إنما ذكره خمسة لا واضحة ترك ثلاثة لكن هذا جري على أنظره قوله الآن أن حسب الإنسان هذا جري على ما هو المقرر الذي استقر عليه في البلاغة لكن هو نفسه خالف ذلك هو ذكر لعلم المعاني تنبه تسعة أبواب وذكر تسع أبواب لأنه جعل إطلاق التقييد بابا مستقلا جعل التقييد والإطلاق بابا مستقلا إذا لماذا قال ثمانية أبواب؟ عرض غريب صحيح هذا الذي استغرب لكن هو الكتاب حقه يقول إن هذا المعاني في تسعة أبواب هذا ما أشرنا إليه قبله لما أقول الباب الأول انظر الباب الأول الباب الثاني يذكر إله تسعة
الباب الأخير الذي هو ما هو آخر باب لعلم البلاغة ما هو باب الإيجاز والإطناب ها باب الإيجاز، قال الباب التاسع في الإيجاز والإتمام المساواة. الباب التاسع، الأبواب التي ذكرها تسعة، كيف يقول إذن ثمانية؟ العبارة تغير في تسعة أبواب على حد كلامه. وإلا المشهور عند البلاغة الذي استقر عليه المتأخر البلاغي أن أبواب علم المعاني ثمانية، ونظمها صاحب الجوهر المكنون كما ذكرنا في الحاشية، هذه الحاشية. وذكر وجه ذلك الخطيب الغزوني في التلخيص، وجه انحصارها بهذه الأبواب. نعم، قل لو أما مواضيع فينحصر في ثاني أبواب. وقد نظر هذا المباحث الأخباري علم به لمعتبى الحال يرى، لو ظن مطابق ما فيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تراد قصر وإنشاء وفصل ووصل أو إيجاز إتمام سواء الرو. إذن هذه المباحث الثمانية المشهورة عندهم كانت ردة معنا، أحوال الإسناد الخبري، الإنشاء، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر الاسم الحق، الوصل الفصل، الإيجاز إتمام سواء. هذه قال الخطيب الغزوني، وذلك لأن الكلام مما خبر عن إنشاء، لأنه إن كان نسبته خارج التابق أو لا تابق فخبر، وإلا فإنشاء، والخبر لا بد المسند إليه إسناد، فلا والمسند لا بد كل المتعلقات، وتعلق ما بقصر غير عصر، وكل جملة قلنا في إما معطوف غير معطوف الوصل الفصل، والكلام بلغ ما زال على أصل المراد الفاتر، أتقدم معنا مع المراجعة. ندخل في الباب الأول ولا جاء الوقت؟ ها؟ شغل طار، لكن كيف الذهن؟ لا اليوم كم قرانا؟ ها
حلل
حقيقه
العشر.
ماذا؟
يعني
حلل حقيقه العشر. كاتر ولا تقدم معنا ايضا هذا الواحد هذا اللي خمس ياتي، يعني ما تقدم معنا ما احتاج الى ليس كذلك، لكن احسن حيث ان الباب مستقل نجعله يوم مستقلة، نحاول إن شاء الله. ركب الباب اللي نأخذ الباب يا أخوان هذا كيف ترون؟ أصحاب العوائل كيف يرون؟ نأخذ ولا؟ ها؟ سلام. كم الان نقرا؟ طيب ناخذ هذا المبحث فقط، ناخذ المبحث فقط لانه مع انه يتعلق بالثاني. احسن نتوقف هنا حتى لأن درت لما يكون مترابط في أول معلومات أحسن، أما نأخذ اليوم وغدا شيء يعني يكون فيه شيء من الصعوبة. يعني كم أبوابه؟ ثمانية أبواب صح؟ يعني نحاول نحن نأخذ أقل شيء كل جمعة بابا، لا أبواب سهل مثل الباب الأول هذا سهل، جمع إن شاء الله الثالث نأخذ هذا الباب الأول والثاني، لكن ما بعد نحاول أن نأخذ إذا نستعدوا الأول يعني كل قول المغرب، أخذ أبي الملك كل قول المغرب حتى علم المعاني وكم ثمانية أبواب، يجعلوا كل يوم بابا، أما الجمعة الآتية إن شاء الله بابين، ما بعدها يجعلوا كل يوم بابا. واضح؟ لأنه يكون مترابط وسنجعل تناسب بينهما، نجعله ربط بينهما ويفهم سريعا نمشي. ولا ننتهي لا نقوم حتى نفهم ذلك الباب، ولو الساعة العاشرة أو حتى الثانية عشرة فرق أي يعرف كذلك. أيوه استعدوا، جاك أقول استعدوا ما بعد لا يقال مثلا هذا يكون كتنبيه، يعني كله قبل المغرب مثلا قريب منه حتى نمشي. لا عادي هذا الدرس درس اسبوع وان شاء الله تعاون نقرا على الاخوه، انا مثلا اعلق حتى لان لما اقرا وحدي اتعب جدا، نقول ان شاء الله حتى له ساعتين ثلاث ساعات جمعه واحده امور طيبه والاجر عند الله. جزاكم الله خيرا الى هنا.